أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكر رحمه الله تحت هاتين الآيتين 12 مسألة. الأولى في متعلق الضمير، وأنه يعود على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر، لأن سبب النزول كان في بعضهم. ونقل في الأولى فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن عباس أنه ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن 13 مسألة كلهن في القرآن. وهذا إذا حفظ عن ابن عباس فمقصوده الأسئلة الجماعية والأسئلة التي أشكلت على الناس، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا بكثير، أسئلة خاصة وأسئلة عامة كما هو معلوم. أو أن مقصوده رضي الله عنه وعن أبيه أنهم لم يكونوا على سنن بني إسرائيل في أسئلة التعنت ونحوها، كقولهم أرنا الله جهرة، وكقولهم في سؤالهم موسى عليه السلام أن يهبط بهم مصر، في قوله عز وجل ماذا؟ فإن لكم ما سألتم. والأصل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، ونحو هذا من الأسئلة التي كانوا يسألونها. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وهذا محمول أيضا على كثرة السؤال الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل، أو الأسئلة التي قد تحمل المفتي أو تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل إلى التحريم، كما قال عز وجل لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوءكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فأسئلة التعنت والأسئلة عن ما سكت الله عز وجل عنه، وأما الأسئلة التي يترتب عليها عمل في الحلال والحرام وفي إصلاح عبادة العبد ومعاملته مع الله ومع الناس، فهي وسيلة من وسائل تحصيل العلم، كما قال ابن عباس لما سئل كيف نلت العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول، لكن على هذا الوجه. أيضا ينبه على مسألة، وهي أن طلب العلم لا يتأصل بالأسئلة، يعني الأسئلة متممة لكن التأصيل له شأن آخر عند العلماء كما هو معلوم. سبب نزول الآية هو ما كان في من سرية عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 8 من المهاجرين حتى ينزلوا بنخلة بين مكة والطائف ويتحسسوا أخبار قريش، وما أمرهم كتب لهم كتاب وأمرهم ألا يفتحوا إلا بعد مسيرة كذا وكذا، ولم يكن في الكتاب أمر بقتال وإنما هو تجسس على المشركين، وكانوا في شهر الحرام في واحد من الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب فرض بين جمادة وشعبان. فمر عمرو بن الحضرمي وجماعة من قريش في عير لهم، فعبد الله بن جحش ومن معه اختلفوا هل يقاتلونهم أو يتركونهم، فخشوا أن يتركوهم حتى يدخل الحرم فتشتم حرمتان، حرمة الحرم وحرمة الشهر الحرام، فهجموا عليهم وقتلوا عمرو الحضرمي، فاستعظمت هذا قريش، قالوا كيف هذا يزعم أنه نبي ويعظم الحرمات وهو وأصحابه ينتهكون الشهر الحرام. ووقع في قلب عبد الله بن جحش ومن معه من الأسى والحزن والخوف ما الله به عليم، حتى نزلت هذه الآية في توبيخ الكافرين والإنكار عليهم فيما أنكروه على المسلمين، وأن ما هم فيه من الكفر والضلال والصد عن سبيل الله وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة أعظم من القتل في الشهر الحرام، فكما يقال الذي بيته من زجاج ما يرمي الناس بالحجارة، هم يعني فيهم الموبقات، كل الموبقات مجتمعة فيهم، ويأتون ينكرون هذه المسألة الفرعية التي ليست حتى من الكبائر على قول، أو هي كبيرة في ذلك الوقت ونسخت قل قتال فيه كبير، يعني كبير إثمه، هذا ظاهر الآية، لكن الكفر أعظم وإخراج النبي أعظم وقتل الصحابة وأهل الإيمان أعظم من هذا. المسألة الثانية، هل المنع من القتال في الأشهر الحرم محكم أو منسوخ؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنه منسوخ فيجوز القتال فيها في أي إلى قيام الساعة، وهؤلاء اختلفوا في الناسخ، هل هي آية التوبة وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واقتل المشركين حيث وجدتموهم، يعني في أي زمان وفي أي مكان إلا ما استثني من المسجد الحرام أو الشهر الحرام، أو أن النسخ وقع بفعله صلى الله عليه وسلم في غزوه لثقيف، فإنه فتح مكة كان في رمضان ثم خرج في شوال ولقي هوازن في حنين ثم غزا الطائف في شهر الحرام. أما قوله وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام، فالمشهور أن أوطاس كانت في شوال، يعني بعد حنين وأظن قبل غزو الطائف، والله أعلم إذا لم يكن هناك وهم. أبو عامر هذا هو الأشعري أخ لأبي موسى الأشعري، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين في جماعة من الصحابة في السنة الثامنة يطاردون فلول هوازن ومن معهم ممن قاتلوا في المسلمين في حنين. وأوطاس هذا وادي بين مكة والطائف كوادي حنين، لقوا المشركين لحقوهم وأصابوهم إصابة بليغة وغنموا منهم غنائم عظيمة ورجعوا بها، فحبسها النبي صلى الله عليه وسلم مع غنائم حنين بالجعرانة عرانة بعد الشرائع، حبسها فيها وذهب إلى الطائف وحاصر الطائف مدة ثم رجع وقسمها في حين رجوعه، ثم اعتمر عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في السيرة. أو أن الناسخ ما وقع في بيعة الرضوان على القتال، وكانت في شهر ذي القعدة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة، عمرته التي صد عنها في البيت وفيها صلح الحديبية وبقية العمرات التي اعتمرها صلوات الله وسلامه عليه، هذا أيضا محتمل. وبعض السلف قالوا الآية محكمة ولا يجوز القتال ابتداؤه في الأشهر الحر، بل هو كبير كما في هذه الآية، وقالوا فيه مصلحة، منع القتال في الأشهر الحرم مصلحته لمن؟ ليأمن من؟ أهل الحرم، يأمن الحجيج، فإنهم غالبا يقدمون في هذه الأشهر، لكن قد يشكل على هذا ما يتعلق بشعبان، والله أعلم. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله يعني كبير، وكفر به يعني بالله كبير، والمسجد الحرام وإخراج أهله هذا فيه تقديم وتأخير، يعني صد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه فيه دليل على أن أهل المسجد الحرام هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان، أهل المسجد الحرام، أهل المسجد النبوي، أهل المسجد الأقصى. لذلك ليس لليهود مستمسك اليوم يقول نحن أولى بموسى وبالمسجد الأقصى منكم، ليسوا بأولى لأنهم ليسوا أهل إيمان، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. لماذا هم أهله؟ لأنهم الذين يعمرونه بالتوحيد ويعمرونه بالطاعات التي على شريعة الله عز وجل. والفتنة ستأتي في المسألة السادسة في قوله سبحانه وتعالى قل قتال فيه كبير، في المسألة الثالثة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لماذا جاءت بالخفض؟ هي بدل اشتمال، بدل في اللغة بدل اشتمال، وبدل كل من بعض وبدل بعض من كل، فهذا بدل اشتمال، إذا كان البدل مما يشمله المبدل منه، فكأن الآية يسألونك عن قتال في الأشهر الحرام، والبدل تابع يتبع المبدل منه في حركته، هذا ما أراد ذكره في المسألة الثالثة. أو أن الحرف العامل يعاد، يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه. المسألة الرابعة قل قتال فيه كبير، تكلم فيها عن الشهر الحرام ما هو، وأن المقصود به الجنس وليس الشهر الذي وقع فيه ما وقع من عبد الله بن جحش ومن معه، يعني عن جنس الشهر الحرام، وهي الأربعة التي أشرنا إليها. قل قتال فيه كبير، قل هذا فعل أمر، قتال فيه هذا مبتدأ الجملة، وكبير هو الخبر، وفيه دليل على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم كان مستقرا في الجاهلية وفي أول الإسلام، هل نسخ أو لا تقدم. نعم. الخامسة تكلمنا عنها، عن معنى الآية وكيف أنهم أنكروا شيئا هم واقعون في ما هو أعظم منه، ومما هم واقعون فيه مما هو أعظم الفتنة، واختلفوا أي المفسرين في الفتنة ما هي، هل هي الكفر أكبر من القتل، أو هي على ظاهرها يعني فتنة المسلمين عن دينهم وصدهم عن دينهم إلى أن يهلكوا ويكونوا من أهل النار أشد من القتل. في السابعة تكلم على قوله ولا يزالون، وهذا فعل استدامة، وهو خبر ما يتخلف من الله عز وجل، صادق على كل الكافرين في أول الزمان إلى قيام الساعة، لذلك لا ينتظر من الكفار اليوم شيئا ما وقع من أسلافهم، فهم كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. عندهم أمان في قلوبهم وعندهم حركة بجوارحهم، يسعون جاهدين إلى أن يحرفوا الناس عن دين الله عز وجل. فهذه الكلمة فيها إخبار وفيها متضمنة لتحذير أهل الإيمان أن يركنوا إليهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. قال عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. فإذا يعني كاد من أفعال المقاربة، إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ففي حق غيره أشد. المسألة الثامنة في قوله عز وجل: ومن يرتدد، يعني من يستجيب لهم ويرتد عن دين الله عز وجل ويرجع إلى الكفر فأولئك حبطت، يعني بطلت وفسدت، هذا هو الحبوط. ومنه الحبط وهو مرض يلحق البهائم في بطونها من كثرة الأكل، تنتفخ أجوافها ثم تمرض وتموت من ذلك. ففي الآية كما قال المصنف تهديد للمسلمين لكي يثبتوا على دين الله عز وجل ولا يستجيبوا لهؤلاء، وكما في قول عز وجل الذي تقدم: ولا تركنوا، مجرد الركون إليهم قد يكون مزبلة قدم. ثم تكلم في التي بعدها عن حكم المرتد، ويتعلق بالمرتد ثلاث مسائل: هل يستتاب بعد الردة، وهل يحبط عمله بالردة أو بالموت عليها، وما حكم ميراثه إذا قتل. إذا قتل المرتد حدا فأمواله من يرثها منه؟ هذه ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى: هل يستتاب أو يقتل من ساعته بمجرد الردة؟ قولان أهل العلم، فأكثرهم على أنه يستتاب، هذا مذهب الجمهور، لكن اختلفوا في مدة الاستتابة. فمنهم من قال يستتاب في المجلس، تتوب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومنهم من قال يستتاب ساعة، يمهل مدة من ساعة من النهار. ما ها؟ لا لا يمكن نستغني عنه. جزاك الله. وأعطه ماء. ومنهم من قال يستتاب شهر، والأكثر مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يستتاب ثلاثة أيام، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه: جاءه رجل عند أبي موسى فقال: هل من مغرب في شيء غريب عندكم هناك بالعراق؟ فذكر له أن أبا موسى وقف على مرتد فقتله من ساعته، فقال عمر: لو أمهلتموه ثلاثا، يعني يراجع نفسه. لأن الله عليه يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا، فقد ينتهي، وإسلامه وتوبته أحب إلى المسلمين من موته على الكفر. هذا وجه قول الجمهور. الشافعي رحمه الله في أحد قوليه، وهو مذهب أهل الظاهر، قالوا: يقتل مباشرة بمجرد ردته، ويستدلون بفعل أبي موسى، وعمر رضي الله عنه عرض ما هو أولى لكن ما أنكر على أبي موسى، هذا في 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 وجه. واستدلوا أيضا بفعل معاذ مع أبي موسى لما قدم عليه في في في, في اليمن، وسأله عن ما شخص جلس في أجلس في مجلس أبي موسى، فأخبره أنه ارتد عن دينه، فأبى معاذ أن يجلس حتى تضرب عنقه، وما استتيب. بعض الحنفية وأشار إليه قال: إذا طلب هو أن ينظر، لأن الردة غالبا تكون عن شبه، كردة كثير من الشباب اليوم تعرض لهم شبه، يقرؤون لبعض الفلاسفة وبعض الكتاب ويتأثرون بالشبهة التي تردهم على في حق الإسلام أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق القرآن. هذا بالنسبة للمرتد. بعض الفقهاء فرق بين المرتد والزنديق الذي ردته بسب لله عز وجل أو سب لرسوله صلى الله عليه وسلم أو تكررت منه الردة كما هو نص الزاد عندنا، من تكررت هذا لا يستتاب. وأشار في المسألة الأولى إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هل المقصود به من بدل دين الإسلام إلى دين الكفر فاقتلوه، أو من بدل دينه فيقتل مطلقا سواء انتقل من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية؟ فظاهر الحديث عام، كل من بدل في دينه إلا من بدل الكفر إلى الإيمان فهذا قطعا لا يقتل. وهذا مما يضعف قول من قال أن القتل لكل من بدل، فمقصود الحديث من بدل الإسلام بالكفر فإنه يقتل. كذلك في هذه المسألة أشار إلى الردة لو وقعت من المرأة هل تقتل أو لا تقتل؟ فالجمهور قالوا تقتل للعموم في قوله من، فإنها من ألفاظ العموم. وذهب الحنفية إلى أنها لا تقتل لنهي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، قالوا تحبس حتى تموت لكن ما تقتل لوجود النهي. وقالوا ابن عباس هو راوي الحديث من بدل دينه فاقتلوه، وروي عنه أنه ما قتل المرتدة. وللجمهور دليل من السنة وهو عموم الحديث السابق، والدليل الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا يشمل المرأة والرجل. واحتجوا على الحنفية بأنكم مجمعون على أنها ترجم إذا كانت محصنة، فكما أخرجتموها من في هذا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فأخرجوها أيضا إذا ارتدت، فقتلها في الردة أولى من قتلها لأجل الزنا. وأما نهي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان هذا في القتال في الجهاد لا في الحدود، والله أعلم. المسألة التي بعدها مسألة أيضا من دقائق الفقه، الردة يعني في الآية يقول عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. إذن حكم على المرتدين بحبوط أعمالهم بأمر واحد في الآية أو بأمرين؟ بأمرين، ما هما؟ الردة والموت عليها. قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت، والفال التعقيب يعني مات على ردته وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فمن الفقهاء من قال لا يحبط عمله إلا نحكم بحبوط عمله إلا إذا ارتد ومات على هذه الردة، ومنهم من قال يحبط عمله بمجرد الردة، واستدلوا بقوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قالوا هذه آية وهذه آية ولا يقضى بهذه على هذه، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين، فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى. فائدة الخلاف لو ارتد لو أسلم ثم حج ثم ارتد ثم تاب، هل حبط حجه فيلزمه حجة للإسلام الجديد أو لا؟ ولا أحفظ ولم يذكر المصنف ولا أعرف فرعا آخر قد يكون ثمرة لهذا الخلاف. والذين قالوا وهو مالك رحمه الله وجماعة من الفقهاء قالوا الحبوط يقع بمجرد الردة يحتاجون إلى جواب عن هذا القيد في هذه الآية: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فإن الجزاء ما اكتفى بذكر عذاب الآخرة، بل قال حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار، فجزاؤهم حبوط العمل في الدارين والخلود في النار هم فيها خالدون. وأما الآية الأخرى: لئن أشركت ليحبطن عملك. طبعا المالكية أجابوا عنها بأن هذا على سبيل الافتراض واستحالة الوقوع، لأنه لا يمكن أن يقع منه الشرك صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فيستحيل أن يقع هذا منهن لشرفهن ورفعة منزلتهن. هم أجابوا عن قوله هنا فيمت وهو كافر، قالوا: هي هذا القيد ليس لحصول الحبوط، وإنما هو قيد لحصول الخلود. قالوا: إن مات على الكفر سيخلد، وأما حكم أعمال الدنيا فإنها تحبط بمجرد الردة. والأحوط الله لا يهينه، ما دام أنه هو الذي ذهب إلى الكفر ورجع يحج مرة أخرى، الخروج من خلافه مستحب، لكن قد يموت بمجرد رجوعه قبل أن يتمكن الحج، فهل يحج عنه أو لا؟ يعني تبقى المسألة، يعني يبقى الخلاف له أثر. في 11 تكلم عن ميراث المرتد، هل هو لورثته كما يقول أبو حنيفة؟ أبو حنيفة يقول ميراثه أمواله التي جمعها قبل الردة لورثته، ما دخل في ملكه بعد الردة فيه للمسلمين. الجمهور قالوا ميراثه لبيت المال، لبيت مال المسلمين، هذا كالفيء. أبو يوسف ومحمد قالوا ما بعد الردة للورثة وما قبله لبيت المال، لبيت المال. طبعا فرق بين قولهما وقول أبي حنيفة، القول أنه لبيت المال غير القول أنه فيء، الفيء له مصارف وبيت المال له مصارف. ونقل في هذه المسألة الإجماع على أن ورثته من الكفار لا يرثونه، يعني لو قلنا يورث فالذي يرثه ورثته من المسلمين. والأظهر والله أعلم أنه لا يورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر، وهذا صار كافرا. في المسألة 12 تتعلق بالآية الثانية فيما سمعنا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هذا فيه تعزية وتسلية لعبد الله بن الجحش ومن معه لما عنفوا فيما فعلوا، وأن الله عز وجل لا يضيع أعمالهم، وأنهم يرجون رحمة الله، يطمعون ويستقربونها، لا يستبعدون أن الله عز وجل سيرحمهم مع هذا الفعل الذي تأولوا فيه. قال: وإنما قال يرجون وقد مدحهم، يعني لماذا قال يرجون وقد مدحهم بالإيمان؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ما داموا على هذه الصفة كيف وصفهم بأنهم يرجون؟ قال: لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو كان بهذه الأوصاف، آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله، أو لأمرين: لا يدري بما يختم له، ولئلا يتكل على ما تقدم من عمل. وذكر أيضا أن يرجون قد تأتي بمعنى يخافون، كما في قوله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون عظمة الله. والله أعلم. بعدها
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
ذكر في هذه الآية 9 مسائل. الأولى في السائلين وأنهم هم المؤمنون، وهذه من 13 سؤالا التي أشار إليها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأكثرها في البقرة. وتكلم فيها في الأولى أيضا عن معنى الخمر، وأنه ما أخذ من خمر إذا ستر، لأن الخمر يستر العقل، ومنه الخمار، خمار المرأة يستر وجهها، فهي تستر العقل أو تخالطه، والمخامرة أيضا المخالطة. المسألة الثانية أشار فيها إلى خلاف بين الحنفية والجمهور، ما هو الخمر المحرم؟ فأجمعوا على تحريم قليل وكثير خمر العنب، لكن اختلفوا في الخمر من غير العنب، هل يحرم كثيره وقليله، أو يتعلق التحريم بالكثير الذي يسكر؟ فائدة الخلاف أنه إذا شرب قليلاً، إذا شرب قليلاً من الخمر يحد عند الجمهور، إذا شرب قليلاً من الخمر من غير العنب وثبت شربه بالبينة يقام عليه الحد أو أقر. عندهم إذا شرب قليلاً لا يحد إلا إن سكر، إلا إن سكر. وأشار إلى ضعف هذا المذهب، وهو أيضا سبب في توسعهم في شرب الأنبذة. وأبو حنيفة قال وهو مصدق في كل ما يروى من الأحكام: شرب المزفة والمقير جائز فاشرب على أمن من الآثام. فيشرب عنده ما دام يشرب القليل، لكن وسيلة الحرام محرمة، وجاء في حديث جابر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا قد يطعنون فيه عند أبي داود رحمه الله وسكت عنه. في الصحيح عن أبي موسى وعن ابن عمر وغيرهما: كل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر خمر، يعني كل ما سيسكر فهو خمر، يعني يدخل في عموم النصوص إنما الخمر. وفيه: وكل خمر حرام. وهذا خمر بإجماع، لكنه غير مسكر، أي القليل عندهم، لكنه داخل في مسمى خمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل، هذا حكم كلي، كل خمر حرام. ثم هذا لا يمكنه أن يشرب القليل إلا بتخمير وبعصر وبحمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن، ما استثنى حامل القليل ولا عاصر القليل ولا بائع القليل. فقولهم ضعيف ولا يحتج بالخلاف، يعني لو أمسكه، لو أمسك وهو يشرب القليل القاضي يجلده، ما يقول لا أنا حنفي، ما ينفعه هذا. إذا كان القاضي هو منهم ويشرب وهو الذي سيحكم، فيحكم بما يؤدي إليه اجتهاده. في المسألة الثالثة أشار إلى رحمة الله عز وجل بهذه الأمة عندما حرم عليه الخمر، وأنه تدرج فيه، لأن العرب ومنهم الصحابة رضي الله عنهم سواء من المهاجرين أو الأنصار، يعني قد تعلقت نفوسهم بالخمرة، يعني هو الشراب المفضل في نواديهم، وبقوا يشربون، يعني قبل الهجرة الشراب مسموح، وبعد الهجرة كذلك مدة من الزمن، إلى أن تدرج الله عز وجل بهم رحمة ونسخ هذا الحكم على مراحل. أولها في قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فساروا يحتاطون قبل الصلاة أن لا يشربوا شيئا من الخمر. ثم بين في التي بعدها كيف أن الخمر هذه مؤذية وأنها تسبب العداوة والبغضاء هي في هذه الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، هذه التي بعدها الثالثة فاجتنبوه. هذا فاجتنبوه هنا أمر وجاء التحريم، وهذا مثال على أمثلة النسخ من الأخف إلى الأشد، وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدن. في الرابعة تكلم عن الميسر، ما هو الميسر؟ وهو القمار، هذا الأصل فيه، يقامر ويخاطر ويغامر بماله وربما بأهله، في الجاهلية يقامر حتى بأهله، يعني قامرني يلقون أحجار النرد أو الأزلام، إن ظهرت على هذا الوجه فأهلي ومالي لك، وإن ظهر على هذا الوجه فأهلك ومالك لي. هذا جهل عظيم وشديد. هل قوله والميسر قل فيهما إثم كبير، هل الميسر يشمل كل ما كان بأدواته؟ يعني أدوات القمار هي أحجار النرد والشطرنج والأزلام، فاللعب بالنرد والنردشير والشطرنج وهذه هل هي داخلة في قوله والميسر أو لا تدخل إلا إذا كان فيها مقامرة بمال؟ فبعض السلف يعني نقله عن مجاهد بن سيرين والحسن وابن مسيب وعطاء وقتادة وهو مروي عن علي بن عباس، قالوا كل ما كان فيه قمار من نرد وشطرنج فهو من ميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق، لأن الاقتراع تارة يكون بهذه بالأحجار، إما بأحجار يضعها في يمينه أو يساره أو بغير ذلك مما هو معلوم في القرعة، فالقرعة مشروعة عند جمهور الفقهاء. أو يفرق بين ميسر له وميسر القمار الذي فيه الغنم أو الغرم. والميسر قاعدة من قواعد الكبار في تحريم في المعاملات المحرمة، معاملات محرمة تحرم بإحدى ثلاث، إما ميسر وإما ربا وإما جهالة، هي الميسر والغرر، الميسر هو الغرر، ميسر الربا والظلم أكل أموال الناس بالباطل ومنه الغش، هذه أصول المعاملات المحرمة. والأولى بالمسلم أن يتجنب هذا، يتجنب اللعب بالنرد، وفيه حديث أظنه في مسلم في النهي عنه، وكثير ممن يلعبها يضعون عليها، فإذا وضعوا عليها ما يقامرون به للفائز والخاسر فهذا يعني لا إشكال في توجه المنع منه. في المسألة الخامسة ذكر كيف أن مالك رحمه الله توسع في الميسر وجعل البيوع التي فيها شيء من الغرر داخل فيه في الميسر، بيوع الغرر، ومنه بيع اللحم بالحيوان. هل يجوز تقول لي شخص خذ هذه الشاة وأعطني 20 كيلو حاشي؟ بيع اللحم بالحيوان، أو يقول أعطني لحم ضان وخذ هذه الشاه، فهذا عنده يدخل في المقامرة، لأن ما في الشاة من لحم لا ندري هل يساوي اللحم أو لا يساويه، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل في الأموال الربوية كالعلم بالتفاضل. هذه المسألة فيها تتضمن مسائل، بيع الحيوان بالحيوان، تبادل حيوان بحيوان، هذه جائزة سواء كان من جنسي أو من غير جنسي، شاء بشاء أو خروف بخروف أو بعير ببعير أو بعير ببعيرين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ إلى أن تأتي إبل الصدقة البعير بالبعيرين، لكن بيع بيع الحيوان باللحم من جنسه، فالجمهور يمنعون من بيع الحيوان بلحم من جنسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الموطأ. الحنفية يرخصون فيه. المسألة الثالثة، بيع لحم بلحم، هل يشترط فيه التماثل أو لا؟ وإذا كان يشترط وهو قول جماهير الفقهاء، طبعا على الاختلاف في العلة الربا ما هي، إذا كان يشترط فهل هو أي لحم بأي لحم كما يقول مالك؟ أشار هنا، يعني فهمت من كلام المصنف هنا أن مالك رحمه الله يرى أن الحيوان كله جنس، والطيور كلها جنس، والحيتان كلها جنس. الجمهور لا، يرون أن الغنم جنس، الإبل جنس، البقر جنس، الحيتان جنس. طيب، الطيور أيضا كل بأنواعها، كل نوع، كل طائر يمثل جنسا. فائدة الخلاف عند مالك، ما يجوز يبادل لحم ضان بلحم حاشي مثلا مع التفاضل، لا بد من أمرين، تقابض وتماثل. عند الجمهور يجوز أن تبيع 2 كيلو من الحاشي ب1 كيلو من الغنم أو العكس، لأن هذا جنس وهذا جنس. قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فهو يجعل كل اللحوم جنس، كل لحوم الحيوانات الأرضية جنس، الطيور يجعلها جنس، والحيتان جنس، على التفصيل الطويل في كتب الفقهاء. إذن بيع اللحم بالحيوان إن كان من جنس واحد فلا يصح باتفاق، بيع اللحم بالحيوان، لحم غنم بشاه، لحم إبل ببعير، هذا ما يجوز بالاتفاق. بيع اللحم بجنس آخر، بجنس آخر، يعني لحم ضان ببعير، هذا عند مالك ما يجوز، لأن الحيوانات كلها جنس، وعند الجمهور يجوز لاختلاف الجنس، هذا من الغنم وهذا من، هذا قول الشافعي رحمه الله، قال: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على حال من الأحوال، من جنس واحد كان أم جنسين. هذا إذن قول ثالث للشافعي، بيع اللحم بالحيوان ما يجوز ولو كان من جنس واحد، لما فيه من الغرر الداخل في قوله والميسر، هذا سبب تفريع هذه المسألة. هنا في السادسة قال، تكلم على قوله قل فيهما، يعني الخمر والميسر، إثم كبير. ما هو إثم الخمر وما هو إثم الميسر؟ إثم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول فحشي والزور وزوال العقل، تعطيل الصلوات، التعوق عن ذكر الله عز وجل، وما قد يتبعه من ربما من قتل أو زنا. ولذلك كما روي عن عثمان: هي أم الخبائث، من شربها قادته إلى ما هو شر منها. نقل في هذه المسألة ما وقع لقيس بن عاصم، وهو أظنه جاهلي، يعني شرب الخمر وغمز بنته في عكنتها، في جنبها، غمزة شهوة، وسب أبويه، وتكلم بشيء مما يستنكر عليه. فلما أخبر بهذا بعد الإفاقة قال: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. وروي أن هذه الأبيات لأبي محجن الثقفي، وهو من التابعين الذي كان مدمنا للخمر، وهو الذي يقول: إذا مت فادفنني إلى جنب كرمة شجرة العنب، تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يبغى وهو ميت حتى يتذوق شيء من الخمر. وهذا يعني من فرسان العرب الكبار، يعني وقعته كانوا يقولون في القادسية: كنا نظن أن هذا الذي يقاتل من الملائكة. فعمر رضي الله عنه جلده مرارا ثم نفاه إلى جزيرة، وهو هرب من الجزيرة ولحق بجيش المسلمين في فارس مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسكر هناك في الجيش، فحبسه سعد رضي الله تعالى عنه. وهو في الحبس أفاق من سكره ورأى، يعني سمع صهيل الخيول ورأى الناس، يعني الصحابة والتابعين يقاتلون في سبيل الله وهو محبوس بسبب الخمر. فأنشد يقول: كفى حزنا أن تضرب الخيل بالقنا وأترك أو أترك مشدودا علي وثاقيا، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أذوق الحواني. يعني ما عاد أشرب الخمر. سمعته سلمة زوج سعد بن أبي وقاص فأشفقت عليه وفكت قيوده وسلمته البلقاء فرس لسعد رضي الله تعالى عنه، وتلطم وخرج يقاتل. فسعد يقول: الفرس البلقاء والضرب ضرب أبي محجن وأبو محجن في الحبس، كيف هذا؟ فلما انتهت المعركة وكشف عن نفسه قال سعد: اشرب، والله لا أجلتك، لا أجلتك في الخمر. فقال هو: والله لا أشربها بعد اليوم. كان جهاده سببا في توبته من الخمر. يعني هذا السكارى حقهم يمكن أحسن من العقلاء زماننا. لكن هذه صحبة الصالحين والإيمان، يعني الإيمان. قال: لا تكن عونا للشيطان على أخيه، لأن خالد لما تكلم في شارب الخمر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تكن عونا للشيطان على أخيك. هو زلت به القدم وشرب الخمر، قد يكون فيه خير مثل هذا، قد يكون يشرب الخمر لكنه من أهل الصلاة وبار بوالديه ومن أهل الجهاد ومن أهل النفقة في سبيل الله، فإذا شرب يجلد إلى أن يتوب أو يلقى الله، وهو والله عز وجل حسيبه. طبعا هذا الكلام ما يفهم منه التهوين، هذه الخمر كبيرة من كبائر الذنوب وملعون شاربها والعياذ بالله، لكن قد يقوم بالعبد موانع تمنع من لحوق الوعيد به، قد يوفق للتوبة، لكن لا نيأس ممن وقع في هذا البلاء في الخمور أو في المخدرات، يستصلحون ويثنى على ما معهم من إيمان ومن خير حتى ما يصلوا إلى حال اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما هو شربوا، أسرفوا، أسرف في الشرب أو أسرف في الربا، بل لو أسرف حتى في الكفر بعياذ بالله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. في السابعة تكلم عن المنافع التي فيهما، يعني في الخمر وفي الميسر، ما هي؟ وهل المنافع هذه مثبتة أو منزوعة؟ هل منافع الخمر البدنية ثابتة ولا نزعت منها بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها داء، ما عاد فيها منفعة البتة، أو لا زال فيها شيء من النفع للبدن في هضم الطعام وتقوية الضعيف والعون على الباءة وتسخي البخيل؟ يقولون يعني هؤلاء الذين يشربون الخمر من أكرم الناس، عندهم سخاء عجيب، ولذلك يبذل فيها الغالي والنفيس، فيشربها ليتعود على الكرم، ويفعلها يشربها أيضا ليتشجع يصل إلى مراتب الشجعان. هذا يذكرها السكارى في منافع الخمر، يذكرها الخمارون، يذكرون هذه المنافع. ها في السجن ايه أي سبحان الله. هذا اللواء أبو نواف كان مدير سجون مكة ويعرف من كان فيها من ها ابتلوا بهذا، لكن أظن ما أدري عن المخدرات، المخدرات شرها شديد والعياذ بالله، لأنها يعني ما أظن فيها هذه المنافع التي في الخمر التي يذكرون، لأنها توهن البدن وتسوء مع الأخلاق وتنتهك بسببها، قد ينتهك بسببها الأعراض، فهي أخبث والعياذ بالله من الخمر. لكن الخمور التي يمكن اللي كانوا يشربون أول غير ها معتقة، هذا حسان رضي الله عنه كان يقول ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهها اللقاء، يعني ما حد يقف في وجهنا إذا شرب الخمر رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا شربوا إلى أن حرمت ويعني سكبوها، استجابوا لله ولرسوله من أول مرة وانتهوا، قالوا انتهينا انتهينا. بعض العلماء يرى أن ما يذكرون من منافع فيها أن الله سلبها، قال إنها داء، يعني ما عاد فيها شيء من المنفعة، وهذا يعني محتمل. ما هي المنافع التي في الميسر؟ منفعة أنه قد يتحول من فقير إلى غني برمية واحدة، هذه منفعة، لكن قد تذهب بهذه الرمية بأهله وماله فيخسر كل شيء، فالإنسان ما يقامر. اليوم يعني من سنوات وكل من يسأل عن العملات الرقمية هذه أحذرهم، لكن قامروا كثير من الناس، طمعوا وقامروا بأموالهم، رموها لجهات مجهولة ما يدرى عن حقيقتها. ثم سمعت هذه الأيام أنهم ذهبوا بما جمعوا من أموال ورجعوا بخفي حنين أو بلا حتى بلا خفي حنين، والله المستعان. فالإنسان ما يقامر بماله ويخاطر مخاطرة الجهال. قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فيه دليل على أن المفاسد لا ترتكب لأجل بعض المصالح الصغرى، تدفع المفاسد الكبرى حتى لو كان فيها نفع كبير. ففيها وإثمهما أكبر من نفعهما، في قوله عز وجل قل فيهما إثم كبير، أشار إلى قراءة أخرى قل فيهما إثم كثير بالثاء المثلثة. والذين قرأوا بالكبير قالوا هي من الكبائر، فوصفها بالكبير أليق، ولأنه قال هنا وإثمهما أكبر، كبير وأكبر. والذين قرأوا بالثاء وإثمهما كثير قالوا لهذا أليق بمقابلة المنافع، المنافع معدودة والإثم كثير، والله أعلم. هل حرمت الخمر بهذه الآية أو بالآية الأخرى في قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هل حرمت بهذه أو بتلك؟ ذكر عن بعض أهل العلم أنها حرمت بهذه الآية. لماذا حرمت بهذه الآية؟ لأن الله وصفها بقوله وإثمهما، أثبت فيها الإثم وأخبر في آية الأعراف أنه حرم الإثم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. لكن هذا كما ذكر ابن عطية رحمه الله ضعيف، فالله عز وجل قال فيهما إثم ولم يقل هما الإثم، لو قال هما الإثم فإذا هي محرمة بهذه الآية، والله أعلم. بعدها
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
نعم، ذكر 3 مسائل في هذه الآية. السؤال أيضا من الصحابة، وهو سؤال ينم عن ما هم حريصون عليه من العمل، وتقدم أنهم سألوا ماذا ينفقون، فكان السؤال هناك عن المصرف النفقة، وهنا عن قدر ما ينفق. هذا الفرق بين الآيتين. هناك يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فهناك كان السؤال عن المصرف إلى أين ينفقون، وهنا عن قدر ما ينفقون. قال قل العفو يعني الزائد عن حاجتكم، هذا معنى العفو الزائد والمتيسر. انفق المتيسر ولو كان قليلا، رب درهم سبق 1000 درهم. وهذا كقوله عز وجل خذ العفو، خذ العفو يعني خذ المتيسر من الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، 3 قواعد من أحسن ما تكون في التعامل مع الناس. خذ المتيسر منهم لا تشدد عليهم، وينك ما رأيناك، لماذا ما تكلمت، لماذا ما جيت، خذ المتيسر وتجاوز عن الذي تعسر في حقهم. خذ العفو وأمر بالعرف يعني لا تطلب منهم إلا ما هو معروف، ما تبالغ أيضا، والجاهل منه أعرض عنه، هذا تستقيم له الحياة في تعامله مع الخلق. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قراءة النصب يعني ينفقون العفو، في قراءة الرفع هو العفو، هذا معناه على الاختلاف بين القراءتين. الثانية تكلمناها وهو معنى العفو، خذ العفو مني تستديمي، خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، خذ العفو يعني المتيسر. في الثالثة كذلك يبين الله لكم الآيات، الآيات عموما أو الآيات في النفقات، هذا محتمل، والعموم أولى والله أعلم. نختم بآية اليتامى.
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
راعى في التفسير إلحاق قوله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة بالآية المتقدمة، وإلا في الرسم هي فيها مع هذه الآية. ذكر في هذه الآية 8 مسائل. الأولى تتعلق بالنهي عن قربان أموال اليتامى وخطورة ذلك، وأشد ما جاء فيها آية النساء. ما هي؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويمكن أن هذه الآية أو أن قوله عز وجل أيضا في الآية الأخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، هذه في سورة الأنعام، يمكن أنها مع آية النساء هي التي جعلت الصحابة يسألون، لأن يعني عندهم يتامى وخشوا أن يلحقهم الوعيد، وكانوا يخالطونه في بعض ما يكسبون ويأكلون من المال المختلط هذا من أموالهم وأموال اليتامى، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الآية المحكمة الجليلة العظيمة التي حفظت حقوق اليتامى و رفعت المشقة عن الأولياء في تعاملهم معهم، وربطت الحكم بالمقصد، إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، من خلط ماله بمال يتيم يريد الاستحواذ عليها فهذا الذي يصدق عليه الوعيد في الآيات الأخرى، ومن خالطهم يريد الإصلاح فهو ما إلى خير وأجر. في المسألة الثالثة دخل في الأحكام الفقهية. الولي ندبته الشريعة إلى أن يحفظ أموال اليتامى وأن يتجر فيها وأن ينميها، كما في أثر عمر: اتجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وعائشة رضي الله عنها لما تولت أخاها محمدا أبضعت ماله عند بعض التجار، يعني جعلته مضاربة وبعض الربح لأخيها، لأنه إذا ترك ستستهلكه الزكاة وربما تعرض لغصب أو سرقة ونحو ذلك. فهذا جائز بإجماع العلماء أن له أن يدفعه مضاربة، وهذا فيه آثار يقول تواترت، لا أدري هل بلغت حد التواتر أو لا يريد المصطلح الحديثي الخاص، وإنما يريد كثرة الآثار التي وردت في ذلك. مسألة أخرى: إذا جاز هذا خلص منه إلى موضع الخلاف. موضع الخلاف في عمله، قال: واختلف في عمله هو قراضا. ما معنى هذا؟ واختلف في عمله هو قراضا، هو يعود على من؟ على اليتيم ولا على الولي؟ على الولي. يعني الولي نفسه هل له يتاجر بأموال اليتيم؟ هو يجعل نفسه عامل. المضاربة هي دفع مال لمن يتجر به بنسبة معلومة من الربح، هذه المضاربة. فله أن يدفع ماله أو يدفع مال اليتيم بقصد الإصلاح، لكن هل له أن يستعمل مال اليتيم هذا في المضاربة؟ يقول: سأضارب به وتاجر به في الجوالات أو في السيارات أو في العقار، ونصف الربح لي ونصف الربح لليتيم. هل له هذا؟ هذا محل خلاف. عندنا في المذهب له أن يفعل مجانا، قال صاحب الزاد: ويتجر فيه مجانا، يتجر فيه ويرجو ما عند الله، لأنه إذا اتجر فيه على هيئة القراض كان متهما، كان متهما. فإذا لو فعل اتجر فيه، ما دام هذا الحكم عندنا يتجر فيه مجانا، لو فعل وربح أرباحا كثيرة فالأرباح كلها لليتيم، لأنها نماء ماله. فلليتيم بعد البلوغ أن يرفع عليه قضية ويطالبه بما أخذ من النسبة، قل رجعها، هذا نماء مالي. طيب، وعمله هو فيها، ها، يقول لو كان شحيحا بالعمل يثبت له الأجرة، أجرة المثل. هذا يعني لو قول متوسط. فلا يملك أن يعمل قراضا إلا بعقد، وهو لا يملك أن يتولى طرفي العقد، يكون هو المضارب وهو العامل، ما يتولى. وهذا في الدينار والدرهم شديد. في النكاح مذكور حتى عندنا في المذهب أن له أن يتولى طرفي العقد، يعني إذا أراد أن ينكح اليتيمة، هو ولي على اليتيمة أو وصي وأراد أن ينكحها، فيقول: تزوجت فلانة، ويتم العقد إيجابا وقبولا بهذه اللفظة. ولذلك جاء في أول النساء في قوله عز وجل: فانكحوا، ها، لا قبلها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. يعني إذا كنت ستخاف، إذا أمنت فانكح اليتيمة، كما قالت عائشة: هو الرجل تكون في حجره اليتيمة، فيخشى إن تزوجها ألا يقصد في حقها، ما يعدل. أما إذا غلب على ظنه أنه يعدل بينها وبين ضراتها، ويعدل ما يتزوجها لأجل أن يستحوذ على مالها فله أن يتولى طرفي العقد، لأنه قد يكون وصيا وتحل له اليتيمة، وقد يكون وليا ولا تحل له، قد يكون الولي أخ أو عم، لكن قد يكون ابن عم أو يكون وصي. وجه المنع من أن يكون مقارضا في مال يتيم أنه لا يبيع من نفسه، كما أنه لا يشتري، يعني اليتيم هذا عنده أرض فيروح ينقلها باسمه ويقول خلاص اشتريتها من اليتيم بكذا وكذا، فلا، التهمة قائمة. بعض الفقهاء جوز بقيد الآية، الآية قيدت إيش؟ إذا قصد بهذه الصفقة الإصلاح، مصلحة اليتيم، إصلاح مال اليتيم، حل له هذا وصح. يعني هناك حكمان، تكليفي ووضعي، حل له لا يأثم ووضع العقد، وإن قصد لا قصده الاستحواذ على مال يتيم فإنه يأكل حراما، إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأكثر آكلي أموال يتامى يأكلونها بالعقوب بالتحايل، ما يأكلها مباشرة، بعضهم يأكلها مباشرة لكن قد يتحايل عليها بمثل هذه العقود. طيب، المسألة الرابعة تتعلق بكيف يبرأ عند الله يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. سيدفع له ماله بشرطين، بلوغ اليتيم وإيناس الرشد. دفع له المال وبعد أن أخذ المال اليتيم خاصمه، خونه، أعطاه مليون، قال لا، أموالي 2 مليون. إما أن يخاصمه في قدر المال، أو يخاصمه في قدر ما أنفق عليه من المال، يقول خذ هذه مليون وأنا أنفقت عليك خلال اليتم 200,000، فيخاصمه في هذا. أو يسأله اليتيم بعد البلوغ، يقول وين الأرض فلانية؟ قال اضطررت لبيعها لأن خشيت أنه أحد يستولي عليها أو تؤخذ في طريق أو نحو ذلك، يخاصمه في دعوى الضرورة. قد يسأله اليتيم يقول أنا كان في سيارة، خلف أبي سيارة، أين السيارة؟ فالولي يقول تلفت، أخذها السيارة، فيخاصمه في أكثر من فمن المصدق في الدعوة؟ لو قامت دعوة بين اليتيم بعد بلوغه وبين من كان وليا عليه أو وصيا، المصدق الولي، لأن الشريعة سلطته على هذا المال فهو مؤتمن، فهو قول قوله، إلا أن يأتي ذاك إذا عجز عن بينة حلف هذا وبرئت ذمته. بعض الفقهاء وأشار إليه في هذه المسألة فرق بين ما يمكن أن يستشهد عليه، لو قال أنا صرفت عليك كذا وكذا، 100,000 كانت مصاريف دراسة علاج، فيفرق بين ما يمكنه الإشهاد عليه ولم يشهد، فيكون القول قول يتيم، يأتي ببينة أنك أنفقت هذا على علاج. أما ما لا يمكن، أحيانا يمكن أن يشهد، خاصة إذا كان اليتيم في حضن أمه، يكون الولي مثلا العم لكن الصبي في حضن أمه، فيدفع لهم شهريا أو سنويا، هذا معنى قوله مشاهرة أو مسانة، يعني بالشهر أو بالسنة. فإذا كان على هذه الصورة فالقول قول اليتيم، تعال بين أنك أنفقت على هذه الطريقة. أما إذا كانت النفقة طعام وشراب يومي مستهلك مع خلطة، فهذا لا يشهد عليه غالبا، فيكون القول قول الولي. وهذا التفريق حسن، ومرجع المسائل هذه عند الخلاف للقاضي. المسألة الخامسة، أشار المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل وأنا ما كنت أدري أنها موجودة، في الرجل ينكح نفسه من يتيمة، وهل له أن يتولى طرفي العقد في النكاح وفي الـ في الـ في الـ في البيع والشراء؟ الله أعلم يعني بالراجح، المسألة تحتاج إلى تأمل. بعضهم فرق بين العقود الكبيرة ما يعقد لنفسه، يعني العقود التي يكون فيها شيء من، وبعضهم قال إن أتمم الصفقة بثمن المثل فله ذلك، وأما إذا ظهرت المحاباة فإن العقد يبطل. الشافعي قال لا يجوز أن يتولى طرفي العقد لا في النكاح ولا في المعاملات، يعني لا يرى الإصلاح في نكاح اليتيمة مطلقا، لأنه لا حاجة لها لا مصلحة لها في التزوج ولا لا، يعني ينتظر اليتيمة حتى تبلغ وتأذن وترضى. قال وأحمد يجوز للوصي التزويج لأنه إصلاح، والشافعي يجوز للجد التزويج مع الوصي، وللأب في حق ولده الذي ماتت أمه لا بحكم هذه الآية، وأبو حنيفة يجوز للقاضي تزويج اليتيم بظاهر القرآن. في قاعدة عند الفقهاء الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، هذا ضعيف، ما إذا كان ما يثبت هذا الحق للولي الخاص فعدم ثبوته للولي العام أقرب والله أعلم. قال وإن تخالطونه وإن تخالطوهم فإخوانكم. في السادسة يعني استنبط من الآية الآية هذه مسألة يعني تقع للناس في الأسفار واعتمد عليها اليوم في تجويز التأمين التعاوني، أود أن تدركوا هذه المسألة. يعني الخلطة لما يخلط ماله مع مال اليتيم، أنا معي تمر واليتيم عنده تمر، وعندي بر وعنده بر، وأخلطها ونأكل سوا، المال فيه تفاوت، هذا الأمر الأول. أمر الثاني فيه تفاوت، ما هو؟ الانتفاع، قد يكون أكلي أكثر منه، أخلط مالي مع ماله ونشتري سيارة تخدمني وتخدم اليتيم، المال قد يكون فيه اختلاف، قد يكون ماله أكثر وقد يكون انتفاعي أنا بالسيارة أكثر، هل يجوز مع قصد الإصلاح أو يخص هذا فقط في الأطعمة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الأشعريون أنهم يفعلون هذا أثنى عليهم، كانوا إذا خلطوا أزوادهم في الأسفار ويأكلون سواء، فأزوادهم مختلفة وأكلهم مختلف، فالفقهاء العصر فرعوا على هذا جواز التأمين، ما يدفعه المساهمون والمشاركون في التأمين التعاوني قد يكون مختلفا لاختلاف سياراتهم أو اختلاف سنهم، تأمين الشيبان أكثر من تأمين الشباب ولا لا، لأن حوادثهم كوارث، ويختلفون أيضا في الانتفاع، قد يدفع في السنة 1000 ريال لكن يسلم بإذن الله عز وجل، وذاك يدفع 500 وربما أخذ من التأمين 10000، فالانتفاع متفاوت، لكن على سبيل التبرع جاز، هذا وجه الرخصة في التأمين التعاوني، أنها أموال مختلفة تجمع على صفة التسامح، ولو نميت وتوجر فيها فالأرباح تعود لمجموع المساهمين لا لمجلس الإدارة كما في التأمين التجاري، وتورث عنهم بخلاف التأمين التجاري فإنها تذهب، يعني فيها نوع من المقامرة وفيها نوع من الربا التأمين التجاري. التأمين التعاوني لقصد الإحسان جاز، قصد التعاون، كما في مبادرة 1000 بـ1000 نسيئة يجوز، أعطيك 1000 اليوم وتعطينيها غدا يجوز. قال والذهب بالذهب مثلا بمثل، متى يجوز يعطيك 1000 اليوم و1000 تعطيني غدا؟ لأن القرض إحسان، لأجل الإحسان جازت الصورة، كذلك هنا يوجد غرر لكن لأجل الإحسان يجوز التأمين التعاوني. في السابعة فإخوانكم، وإرابها في الثامنة ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لا يعني أهلككم أو لضيق عليكم في هذه المسألة، لكن المسألة هذه مبنية على يسر الشريعة، والمشقة تجلب التيسير، لكن إذا ما وجدت المشقة فالأولى أن يبقي مال اليتيم على حدة. والله كما قال عز وجل في هذه الآية: يعلم المفسد من المصلح، والمحاسبة يوم القيامة هي على ما في علم الله عز وجل من النوايا والتصرفات. أسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وعن سائر طلابنا ومن نشر هذا العلم أو دل عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.